بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الثالث.
قال الإمام ابن بطة رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين
وإياكم، نعم.
وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
لا يضر المحتاط،
لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم.
فاعل مؤخر، جاء متأخر، نعم، هذا هو الفاعل، ظلم ظالم.
لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام، والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكلام له صلة بما تقدم من الكلام السابق بالأمس، وهو الصبر على جور الأئمة المسلمين وظلمهم، وأن جورهم وظلمهم لا يبيح لنا الخروج عليهم ما داموا مسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقول عمر رضي الله تعالى عنه الذي تقدم بالأمس: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وأصحابه العدول رضي الله عنهم المشهود لهم بالخيرية والمرضي عنهم من رب العالمين، أمرنا بأن نصبر على حكامنا إذا ظلمونا ولم يؤدوا إلينا حقوقنا، بل لو أخذوا من حقوقنا وضربوا ظهورنا. فعلينا أن نصبر ما داموا مسلمين، ما داموا يقيمون الصلاة، وإذا أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة في المعصية، وأمرهم لنا بالمعصية لا يبيح لنا أن نرتكب المعصية الأخرى في المقابل، وهي عدم السمع والطاعة لهم في المعروف والخروج عليهم. وهذا متقرر عند أهل الإسلام ولله الحمد، ظاهر ظهور الشمس يعرفه حتى العجائز من المسلمين، ولم تخالف فيه إلا طائفة الخوارج الأولى، ولم يزالوا إلى يوم الناس هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قطع منهم فرق ظهر فرق أو قام فرق، حتى يخرج في أعراضهم الدجال، فهم مستمرون إلى آخر الدنيا. وراث الخوارج الأولين هؤلاء الخوارج في الأعصار المتأخرة، وسيستمر الصراع بينهم وبين أهل الحق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ببقائهم حتى يخرج الدجال في أعراضهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهم الذين يخالفون في هذا، وهم الذين يحملون الناس على الخروج على الأئمة، ويوغرون صدور عامة الأمة على ولاتها. أما أهل الإسلام والسنة فإنهم يمنعون من ذلك. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقصته مع فقهاء بغداد من أظهر ما يكون في هذا الباب، فإنه قد اجتمع إليه فقهاء بغداد في زمن الفتنة، زمن القول بخلق القرآن، زمن الجهمية، حينما تسلطوا على المسلمين في عهد المأمون والمعتصم ومن بعدهما حتى عصر المتوكل، اجتمعوا إليه. ومن هم فقهاء بغداد؟ فحول العلماء في ذاك العصر. فاجتمعوا إليه وقالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى، وإنه ليس لهذا الرجل علينا طاعة، يعني السلطان الخليفة العباسي. فغضب أحمد رحمه الله تعالى وجعل يناظرهم ويحاجهم في هذا، ويقول لهم: هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، كفوا دماء المسلمين، الله الله في دماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فقالوا له رحمه الله: أما ترى هذه الفتنة التي نحن فيها؟ قال: هذه خاصة، يعني هذه نزلت على طائفة معينة، على العلماء، والعلماء يصبرون ويحتسبون في ذلك وينظرون في هذا بنور الله، ما هي هذه الفتنة؟ لا. ثم أمرهم رضي الله عنه بالصبر درءا للفتنة العامة، وهي سفك الدماء، الله الله في دماء المسلمين، لأنه إذا رفع السيف في وجه السلطان رفع السلطان سيوفه ونشر جنوده وقامت المقتلة، وحينئذ يضطرب الأمن وتقطع السبل وتنتهك الأعراض وتنتهك الحرمات، ويتسلط على المسلمين وتتعطل الأسواق والجماع والجماعات، ويأتي الشر العظيم. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يواصل الكلام على هذه المسألة فيقول: وقد اجتمعت العلماء، أجمعوا من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا في قرنه رحمه الله، أن صلاة الجمعة والعيدين، أجمعوا على هذه الأمور، أن صلاة الجمعة يعني أداء الجمعة خلف السلاطين الظلمة خلف أئمة الجور، والعيدين كذلك
الفطر والأضحى ومنى وعرفات، الصلاة خلفهم فيها والقيام معهم في شؤون الحج، أداء فريضة الحج معهم، لأن السلاطين هم الذين يقومون بأمر الحج للناس. هذا يوم أن كان السلطان واحد يحكم الأقطار الإسلامية كلها، ثم بعد ذلك بقية الأقطار حينما تفرقت الممالك الإسلامية وصار لكل قطر سلطانه. فالشاهد الحج والوقوف بمنى وعرفات مع الإمام، لا يخالف الإمام، إذا قرر الإمام أن الحج يوم التاسع هو يوم الأحد، فما يقال الحج احنا رأيناه يوم الاثنين، فالوقوف يوم يقف الناس يحج معهم، والوقفة هي التي يشهدها الإمام، هي الوقفة وعليها جمهور المسلمين، ولو أخطأوا في ذلك وتبين بعد هذا فلأهل العلم في هذا كلام. الشاهد من هذا أن الحج معهم جائز، وكذلك الغزو والجهاد مع الأئمة وإن جاروا فإن جورهم وظلمهم عليهم وخيرهم وبرهم لهم وللمسلمين، مع كل أمير يقول رحمه الله بر وفاجر. البر قد عرفناه، وإنما الكلام على الفاجر، الأمير إذا كان عنده معاصي ويقوم للمسلمين بهذه الشعائر، الجمعة والجماعة والعيدين والحج والغزو والجهاد، ماضي لا يبطله جور جائر، وكذلك إعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار. أما الخراج فهو ما يضرب على الأرض بأيدي غير المسلمين كأرض السواد، العراق لما افتتحها المسلمون ضربوا عليها الخراج، تؤدى الأموال التي تضرب على هذه الأرض التي هي بأيدي أهلها تؤدى للسلاطين للسلطان المسلم فتجعل في بيت المال، هذا هو الخراج. والصدقات ظاهر أمرها، والأعشار كذلك، ما يؤخذ من غير المسلمين إذا اختلفوا إلى بلدان المسلمين بالتجارة، فالعلاقة بين الخراج وبين العشر أو الأعشار واضحة، لأنها على أموال غير المسلمين، كل ما في الأرض أن الخراج على الأرض بيد غير المسلم يعمل فيها، وأما العشر فتجارة غير المسلم، يهودي نصراني دخل علينا بلاد الإسلام فنحن نعشر تجارته نأخذ منها العشر، ويدخل بتجارته يبيع في سوق المسلمين، وهذا العشر أخذ لبيت مال المسلمين بسبب مزاحمته للمسلمين في أسواقهم، فنكون قد أخذنا عليه عشرا يرجع لصالح المسلمين، فهذا هو العشر، هذه الأعشار، كل ذلك جائز. المعنى أن الخراج يعطى لأمراء الجور، والصدقات تعطى لأمراء الجور للأئمة وإن جاروا وظلموا، والأعشار أيضا تعطى لهم، فإذا أعطيت فذلك جائز مجزئ عن صاحبه ولا شيء عليه، ولا يقال له أعد هؤلاء ظلمة لا تجزئ ذمتك لم تبرأ أيها المتصدق، لا جائز وقد برئت ذمتك، وغير المسلم عمله هذا جائز ولا شيء عليه لا في أرضه ولا في تجارته إذا ثبت أنه قد أعطاهم. وكذلك الصلاة في مساجدهم الكبيرة التي يبنونها المساجد العظام، لأن المساجد الكبيرة جرت العادة أنه لا يبنيها إلا الملوك والرؤساء والسلاطين، وذلك لأنهم أصحاب جدة، فلا تقل ما نصلي في مسجد هذا الظالم، لا، هذا خلاف ما مضى عليه السلف ومشوا رحمهم الله تعالى. فتصلي في هذه المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يضر هذه المساجد أن بناها أمير ظالم أو سلطان غاشم. وكذلك المشي على القناطر والجسور التي بنوها على الأنهار وعلى الوديان لا بأس بذلك، فما يقال لا يمشى على هذا الجسر لأنه بنى هذا الحاكم الظالم، ولا على هذه القنطرة أو القناة التي بناها هذا السلطان الظالم، هذا غير صحيح. فالسلف على خلاف ذلك. وهكذا البيع والشراء يقول: وسائر التجارة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز، يجوز البيع والشراء ويجوز المزارعة، تجوز الصناعة على حكم الكتاب والسنة إذا كانت في شروطها لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر جائز فيها ولله الحمد. وأما إذا خالفت في شروطها الكتاب والسنة فلا تجوز مهما كان. ثم قال رحمه الله: ولا يضر المحتاط لدينه، مفعول به مقدم، والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم، ولا جور جائر. متى؟ إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، يعني ما دام أعماله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من هذا الذي ذكر، فلا يضره ظلم السلطان الظالم ولا جور الحاكم الجائر، ما دام هو متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب صورة عكسية يوضح بها، لأن الشيء كما قيل الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، فضرب صورة عكسية فقال: كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل، لو كان هناك سلطان عادل أمير عادل مقسط، ثم أنت في زمان هذا الحاكم العادل تبايعت بما يخالف الكتاب والسنة في هذا البيع والشراء، بعت واشتريت على خلاف الكتاب والسنة، هل ينفعك عدل العادل في تصحيح هذا البيع الفاسد؟ ها سؤال: لو كنت في زمن حاكم عادل وبعت واشتريت بيعا وشراء فاسدا على خلاف الكتاب والسنة، هل لعدل هذا العادل أثر في تصحيح هذا البيع؟ ما يمكن أن يكون له أثر. فكما أن عدل هذا العادل لا يصحح هذا البيع الفاسد وهذا الشراء الفاسد، فكذلك جور الجائر وظلم الظالم لا يبطل البيع الصحيح والشراء الصحيح والعمل الصالح كله، لأنه منفك. فكما أن هذا لا ينفعك عدله فيصحح عقودك الفاسدة، كذلك الأول لا يضرك جوره وظلمه فيبطل عقودك الصحيحة. ثم يقول رحمه الله: والمحاكمة إلى قضاتهم، المحاكمة إلى قضاة هؤلاء الأئمة الظلمة صحيحة إذا كان هذا السلطان ظالم، ولكن في الأقاليم في المناطق في الجهات قد نصب القضاة، لأن هذا مما يجب على السلطان أن يولي القضاء في النواحي على المسلمين ليفصلوا بينهم في الخصومات ويفض النزاعات، فهؤلاء القضاة الذين يوليهم هؤلاء الحكام إذا كانوا حكام جور المحاكمة إليهم جائزة، ورفع الحدود كذلك جائز، والقصاص جائز، وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم. يعني شخص ظلمك وأنت في هذه المنطقة، ترفع أمره إلى من؟ إلى القاضي في هذه المنطقة. القاضي من عينه؟ عينه السلطان. أنت تقول السلطان جائر، نقول لا يضر، القاضي يحكم بما أنزل الله، حكم في القضية. تستخرج حقك بمن؟ عن طريق السلطة التنفيذية التي هي الإمارة بكسر الهمزة، والناس كلهم أصبحوا اليوم يقولون الأمارة حتى المتعلمين، وهو غلط. الإمارة، فإن الإمارة من الحكم والأمارة العلامة، فأمارات الساعة علاماتها وأشراطها، والإمارة بالكسر الولايات. فأنت بعد ذلك تحول محاكمتك وقضيتك التي قضي لك فيها إلى أمير ذلك السلطان الجائر في هذه المنطقة في هذه الجهة، فيستخرج لك حقك. الأمير ما يذهب هو بنفسه إلى الذي ظلمك ممن حكم لك عليهم، ولكن يوجه إليه الشرط، فشرط هذا الأمير في الحقيقة يعود إلى هذا السلطان، أليس كذلك؟ فأنت لك أن تستنزع حقك من يد من ظلمك بشرطة أمير هذا السلطان في جهتك، ولا يضرك ذلك بشيء، فتأخذ حقك من يد من ظلمك بواسطة أمير منطقته التي أنت فيها، وقد أمره عليك ذلك السلطان الذي هو جائر. والأمير يأمر الشرط فيأتون بمن ظلمك فيدفع حقك أو في السجن حتى يدفعه. فهل عملهم هذا عمل مبرور ولا لا؟ عمل هؤلاء عمل صالح ولا لا؟ إنصاف الظالم المظلوم ممن ظلمه، وأخذ الحق من الظالم للمظلوم، عمل مبرور ولا لا؟ عمل مبرور، استخرجته بشرط هؤلاء الأمراء في هذه المنطقة، وهم والأمراء تابعون لهذا السلطان الجائر، لا يضرك جوره وظلمه. فلم يزل السلف على هذا، ما قال أحد منهم بالمنع. وهكذا السمع والطاعة لمن يولونه عليك. هؤلاء السلاطين إذا كانوا ظلمة وجورة، أهل جور، إذا ولوا عليك واليا أميرا في المنطقة الفلانية وأميرا في المنطقة الفلانية، أو واليا في المنطقة الفلانية أو محافظا في المنطقة الفلانية، فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع لمن ولوه في المنطقة التي أنت فيها، وإن كان عبدا حبشيا وأنت شريف هاشمي، يجب عليك أن تسمع وتطيع. لو كان المولى من قبلهم عليك عبدا حبشيا وكنت شريفا هاشميا، فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع في المعروف لهذا العبد الحبشي الذي ولاه عليك هذا السلطان، إلا في معصية الله. يقول رحمه الله: فليس لمخلوق فيها طاعة. فأنت تسمع وتطيع في المعروف، أما في غير المعروف في المعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة
اعتقاد الديانة بالنصيحة
للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ولا تشاور.
نعم، النصيحة لأئمة المسلمين أصل عظيم عندنا نحن المسلمين، وهو من الأصول التي ندين الله بها، وبقيامنا بها ينتظم أمر الحياة الدنيا ويستقيم الدين مع الولاة الذين يلوننا. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها علينا كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين تجب لهم علينا النصيحة ابتداء، وإذا قام الموجب لها تتأكد. ونصيحة ولاة أمور المسلمين تكون بالدعاء لهم بالخير والسداد والتوفيق وبصلاح الحال، والدعاء لهم بصلاح البطانة وتسديدهم فيما يرى أن فيه النقص، وذلك بتنبيههم وتذكيرهم حتى يستدركوه، وكذلك تألف قلوب عامة المسلمين عليهم حتى تتحد الكلمة وينتظم الصف ويجتمع الشمل، وذكر محاسنهم بين الناس وعدم ذكر مساويهم ومعايبهم بين الناس، والحث على السمع لهم والطاعة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم غرهم بالمدح الكاذب والتملق إليهم الكاذب، وإنما يمحضون بالنصح ويخصون به، لأن في صلاحهم صلاح العباد والبلاد. وهذا الحديث قد أوجب علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة لأئمة المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يبيت غاشا لإمام المسلمين ولا يرى ما يوجب عليه النصيحة ولا ينصح، فإن النصيحة عليه واجبة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه إذا صلح هؤلاء فالصلاح أكثر، لأن صلاحهم نفعه متعد إلى الآخرين، فينبغي أن يحرص على ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على أصحابه بالنصيحة كما في حديث عبادة في البيعة في العقبة أنه أخذ عليهم البيعة بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والنصح لكل مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط هذا على أصحابه في المبايعة صلوات الله وسلامه عليه. فأولى الناس منا بالنصيحة هم الولاة والحكام، لأن صلاحهم متعد ونفعهم متعد إلى غيرهم. فإن استقاموا استقامت الرعية، وإن اعوجوا اعوجت الرعية. فالأولى بك أن تحرص على ما كان نفعه متعديا فتحرص عليه. فهذا أصل من الأصول عندنا نحن معاشر المسلمين أهل السنة، فلا تنطوي قلوبنا على غش لولاة أمرنا ولا لأمرائنا ولا لسلاطيننا. ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونرى أن طاعتهم فريضة ما دامت في طاعة الله تبارك وتعالى، ونرى الخروج عليهم محرما. ونسعى جاهدين في تأليف القلوب عليهم لما في ذلك من الخير العظيم. ثم النصح لسائر الأمة من إخواننا المسلمين، إذا رأيت أخاك المسلم في أمر مخالف يوجب له عليك النصح قمت بذلك، سواء كان في الدين أو في الدنيا. رأيته يسي في صلاته تنصح له، فهذا من دين الله تبارك وتعالى. رأيته سيئا في بعض معاملاته تنصح له، وهكذا. وأيضا من اعتقاد أهل السنة محبة الخير لسائر المسلمين، وهذا ضابطه ما ذكره المصنف، محبة الخير لسائر إخوانك المسلمين. تحب لهم الخير وتكره لهم الشر، ضابطه هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. فإذا أحببت لإخوانك المسلمين ما أحببته لنفسك، وكرهت لهم ما تكرهه لنفسك، فقد نصحت لهم. والنصيحة للناس من أخلاق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. يقول لقومه عليه الصلاة والسلام: وأنا لكم ناصح أمين، يعني حينما أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وحذرهم من الشرك، وبين لهم ما أعده الله لمن أطاعه وما أعده لمن عصاه، قال: وأنا لكم ناصح أمين. وقال جل وعلا عن صالح عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه في هذا الباب: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالواجب على كل عاقل أن يقبل النصيحة من أخيه إذا بذلها له وبين له الغلط ووضحه له ودلل عليه، فلا يجوز له أن يتكبر على النصيحة وتأخذه العزة بالإثم، كما أنه لا يجوز للأول أن يسكت عن أخيه وهو يراه على الخطأ. فإن الذي ينصح لك هو الذي يحبك. لما؟ لأنه يحب لك ما يحبه لنفسه، ويكره لك ما يكرهه لنفسه. في أمور الدين والدنيا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك.
ألا تقاربه.
وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه، ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة.
هذا الجزء من الكلام مهم جدا، ووالله ما كتب ليبقى في الكتب، وإنما كتب ليطبق. ولكن الناس في هذا العصر أصبحوا كما يقول بعض مشايخنا يعيشون بالعقل المعيشي، يعيش بالعقل المعيشي ما هو بالعقل الشرعي. معيشته تمشي على هذا، خلاص يمشي ولو في ذلك تضييع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهجران أهل البدع أصل من أصول اعتقاد أهل السنة. ويا أسفاه ضيع في هذا الزمان إلا عند من قل. نسأل الله الثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. يقول المصنف رحمه الله: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. لماذا؟ لأنه غير مأمون، كما قال السلف: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك، كما نقل عن الفضيل بن عياض: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك. فأنت هنا حينما تشاور أحدا من أهل البدع في دينك تكون قد أمنته ولا لا؟ إذا شاورت المبتدع معناه مؤتمن عندك ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. فأنت إذا شاورت مبتدعا فكأنك قد زكيته في أمانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. فإذا شاورت أحدا من أهل البدع في دينك فهو عندك مؤتمن. والسلف رحمهم الله يقولون: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، وأنت هنا إذا شاورته فقد أمنته على دينك. وسواء كان هذا مع الأفراد أو مع الجماعات، لا يجوز لك أن تشاور المبتدع في دينك لأنه غير مأمون على دينك، فكيف تشاور غير الأمين؟ كتب المتوكل رحمه الله الخليفة العباسي إلى الإمام أحمد كتابا، وأرسل به رسله إليه، كما ذكر ذلك محمد بن أحمد بن منصور المروذي رحمهم الله جميعا. قال: جاء رسول الخليفة إلى الإمام أحمد واستأذنوا، فإذا هم أربعة، فدخلوا على الإمام بكتاب الخليفة، ومن ضمن هذا مما جاء به الرسول إلى أحمد استشارة سؤال الخليفة للإمام أحمد عن ولاية الجهم، هل يستعين بالجهمية في أمور المسلمين؟ ف فقال الإمام أحمد لا يستعان بالجهمية في أمور المسلمين. فسأله يستعان باليهود والنصران على أمور المسلمين؟ قال الإمام أحمد نعم يستعان باليهود والنصران على أمور المسلمين إذا لم يكن في ذلك تسلط على المسلمين، يعني في عمل يتسلطون به على المسلمين، مثل أن يقال في لغتنا في هذا العصر الأعمال التي لها علاقة بالجمهور، بالناس وبمراجعات الناس، لا ما يولون، لكن إذا كان عنده في أمر خاص ما يحتك ويتسلط على المسلمين ويذلهم فلا بأس. قال أحمد قد استعان السلف بهم. فسأله المروذي يستعان باليهود والنصران وهم كفار ولا يستعان بالجهمية؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله يا بني هؤلاء يغتر بهم المسلمون، يغتر الناس بهم فيرونهم بعد ذلك لا بأس فيهم، لا بأس بهم، يرونهم خير. قال هؤلاء يغتر بهم الناس، الجهمية إذا استعان بهم اغتر بهم الناس، أما اليهودي والنصراني كل واحد يعرف أنه إيش يهودي ونصراني فلا يغتر به. انظر إلى الفقه، وهذا معنى قول السلف ووالله إنا لنفخر به ونؤذن به على رؤوس المنائر، إن أهل لهوى والبدع أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، نحن نفخر بهذا الكلام لا نستحي منه، لأن الناس لا ينخدعون باليهود والنصراني. المسلمين يقول لك هذا يهودي كافر، هذا نصراني كافر، ما ينخدع به، لكن لو جئت بالمبتدع وجعلته هنا قال لو فيه شيء ما حطه السلطان هنا، صح ولا لا؟ فيخدعون به، واليوم يرجفون علينا بهذه العبارة، عبارة السلف، أهل البدع أخوف علينا أو أضر على الإسلام أو أخطر على الإسلام أو أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، حتى صار هذا الأمر مخيفا مرهبا لكثير من السلفيين، وصار يدس رأسه خوفا أو حياء. لا، ارفع بذلك رأسك أيها السني واشرحه وقل له إن اليهود والنصراني لا ينخدع أحد به لما له في القلوب من الكره والبغض، ولأنه معروف مكشوف للعموم، أما المبتدع فينخدع به الناس ويقولون لو حذرتهم منه فيما بعد لو كان به بأس، ما وضعوه في هذا الموضع، أنت أعلم به من الدولة، فحينئذ يكون شرا على المسلمين. فصدق أحمد رضي الله عنه يقول هؤلاء ينخدع بهم الناس الجهمية، أما اليهود والنصارى ما حد ينخدع بهم فلا يغترون بهم ولا يميلون إليهم، بخلاف المبتدع فإنهم يغترون به وينخدعون به. يقول رحمه الله تعالى ولا ترافقه في سفرك، أي لا ترافق المبتدع في سفرك. لما؟ لأنه غير مؤتمن، ولأنك في السفر تتبسط، في السفر تتبسط، والمرء إذا تبسط تسمح، فربما ظهر منه شيء من المزاح مما هو خارج عن حد الاعتدال، أو وقعت له هنة أو غلط أو نحو ذلك. فانبساط المرء في سفره عورة من عوراته كما كان يقول السلف، فلا يبدها إلا عند من يحب، وهذا غير محبوب ولا مأمون يأخذها عليك. انبساط المرء في سفره عورة من عوراته، فلا يبدها إلا عند من يحب. فأنت ما ترافق في سفرك هذا المبتدع لأنه غير مأمون فينقل مثل هذه العورات، أما أخوك المؤتمن فيستر وينصح، في المباح يستر وفي الخطا يمصح. فأنت لا ترافق هذا في سفرك، فسفره معك شؤم والعياذ بالله. وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك فافعل كذلك، فقد كان السلف رحمهم الله وجاءت هذه العبارة عنهم متضافرة، كانوا يقولون لأن تجاورني القرد والخنازير خير من أن يجاورني المبتدع، لأن هذه حيوانات لا تكليف عليها، أما المبتدع فشؤمه يتعدى إلى جيرانه. فإذا سكن مثلا سني بين الروافض، من أول ما يجني أن إخوانه لا يأتون إلى هذا الحي الذي هم فيه كراهة للرافضة، فإذا سكن بينهم فليحتمل القطيعة، فهذا من شؤم مجاورته إياهم. وكان السلف يقولون لأن يجاورني صاحب مزمار أو طنبور خير من أن يجاورني مبتدع، وذلك لأن صاحب المزمار أكسر مزماره وطنبوره وأنهاه فينتهي، المبتدع لا ما ينتهي، فمثل هذا لا ينبغي أن يجاور. فلذلك الجار قبل الدار، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. ولما أظهر من أظهر سب الصحابة في بغداد خرج أهل السنة منها وسكنوا في نواحيها، وهذا مذكور في تاريخ بغداد. فرضي الله عن الأسلاف الذين طبقوا هذا تطبيقا عمليا. فأنا أقول لكم هذا الكلام لم يكتب والله ليبقى في الكتب، وإنما كتب ليشاع ويذاع ويدرس في مثل هذه المجالس وينشر بين الناس حتى يعملوا به. رضي من رضي وسخط من سخط، لا يضر كذلك أيها السني. ومن السنة أيضا مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه مما تقدم في هذا الكتاب. فالهاء هاء الضمير في قوله مما ذكرناه عائد على ما تقدم، لأنه اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمن خالف شيئا مما ذكر فمن السنة أن يهجر ويمقت يذم. وما هو فقط يهجر هو، لا، يهجر أيضا من والاه، من والاه وعاونه ونصره وذب عنه ودافع عنه وصاحبه فإنه يهجر وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. فقل لهؤلاء اليوم ماذا يقولون في مثل هذا الكلام، يزعم أنه على السنة وهو يدافع عمن يخالف في شيء مما ذكر، وما ذكر هو أصول اعتقاد أهل السنة قد مضى، يدافع عنهم يبرر لهم سب الصحابة، لا هذا إذا كان الذي قاله أصل سني فما هو مبتدع، ما هو رافضي. وأحمد رحمه الله يقول من طعن في صحابي واحد أو عرض بطعنه أو عيبه فهو مبتدع رافضي خبيث. اليوم لا يقول لك لا ذا كان هو سني ما هو مبتدع. طيب الخوارج خرجت من السنة بأصل واحد، والروافض خرجوا من السنة بأصل واحد، والقدرية خرجوا من السنة بأصل واحد، ما كان ليجتمع في كل فرقة جميع المخالفات حتى تخرج من السنة بأصل واحد، لأن اعتقاد أهل السنة كل، فإذا خالف مخالف في جزء منه فكأنما خالف الكل، خلاص يهجر وينسب إلى بدعته. فتقول رافضي، خالف في الإرجاء تقول مرجي، وإن كان في بقية الأبواب على السنة. فهل المرجئة إلا في مسألة الإيمان؟ وهل الخوارج إلا في مسألة السمع والطاعة وتكفير صاحب الكبيرة؟ وهل القدرية إلا في القدر ونحو ذلك؟ فإذا خالف في شيء من هذا الاعتقاد وجبت مجانبته هو أولا، ثم هجرانه، فلا يسلم عليه ولا يكلم ولا يجلس معه ولا يشاور ولا يسافر معه حتى يتوب وحتى يرتدع غيره ويمقت ويذم على بدعته. إذا لم يمقت ويذم كيف يعرف الناس أنه على باطل؟ إذا لم يقدح في هؤلاء كيف يتبين للناس؟ والقدح ليس بغيبة في ستة، ومن هؤلاء الستة ومجاهر فسقا، فهذا من الفسق العظيم في الدين، نعوذ بالله من ذلك. فالمبتدعة لهذا الباب فساق، لأن الفسق هو الخروج عن الاستقامة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يمكن أن يحذر الناس منه إلا بمقته وذمه وإشهار ذلك، فليس له غيبة، ليس لمبتدع غيبة في مقام التحذير والتبيين للناس. وكذا من والاه، إذا والاه وهو يعلم فإنه يلحق به. أنت إذا رأيته من أول وهلة وهو سني فيجب إحسان الظن، تنصح له، كما قال الإمام أحمد فيما رواه أبو داود وغيره عنه رحمه الله: يا أبا عبد الله، أرى الرجل مع الرجل من أهل البدع، أفأهجره لا أكلمه؟ قال رحمه الله: أو تحذره منه، أو يعني بل هنا بل حذره منه، مثل قول القائل في أولاده: كانوا 80 أو زادوا 8، لم أحصي عدتهم إلا بعداد، يعني بل زادوا 8، ولا هو يعرف أن أولاده 88، فأو هنا بمعنى بل، قال حذره منه، ثم إن رأيته بعد ذلك يماشيه فألحقه به. فإذا هجران من والى المبتدعة أمر متقرر عند السلف رحمهم الله، فإذا والاهم وزاد على ذلك بنصرتهم والذب عنهم ومصاحبتهم، هجران من والاه والى المبتدع ونصره وذب عنه وصاحبه. اليوم جاءونا بمنهج جديد يقول سني وعنده أخطاء، سلفي وعنده أخطاء، ما هي أخطاؤه؟ على مذهب الخوارج ننظر إلى أخطائه وإذا به خارجي، ننظر إلى أخطائه وإذا به رافضي يسب الصحابة، ننظر إلى أخطائه وإذا به جهمي، ما شاء الله سني وعنده أخطاء، وانتقلوا من مبتدع إلى مبدع، ما شاء الله كل ذلك ضحك على عقول الناس وخاصة الشباب السلفي. أبدا، هذا الكلام كلام باطل واضح العوار، فإن من والى المبتدع ونصره وذب عنه فهذا مثله مبتدع لا شك ولا ريب، وإذا صاحبه فكما تقدم في مجالسة أهل الأهواء، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما حين آخاه يقاس المرء بالمرء، حينما شاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو آخاه، أو العكس. الشاهد إذا رأيت الرجل مع المبتدع وحذرته فأبى فألحقه به، لما؟ لأن المرء على دين خليله، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، إن القلوب لأجناد مجندة، قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. فإذا رأيته معه فاعرف أنه يحبه، لأنه قد تقدم معنا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فلا يمكن أن يحب صاحب السنة صاحب البدعة، وذلك لأن الحب ميل قلبي، فما يمكن أن يتأتى إلا إذا تقاربت القلوب. قال الأصمعي رحمه الله: إذا تقاربت القلوب في النسبة تلاقت الأبدان في الصحبة، يعني إذا كان النسبة في هذا القلب مثل النسبة في هذا القلب تقاربت الأجساد، فالمرء على دين خليله، فما يمكن أن يواليه إلا وهو على طريقه، ولا ينصره إلا وهو على طريقه، ولا يذب عنه إلا وهو على طريقه، ولا يصاحبه إلا وهو على طريقه، وإن كان يظهر أمامك بأنه صاحب سنة، فصاحب السنة لا يجتمع مع صاحب البدعة أبدا والله الذي لا إله غيره، وإن زعم لك أنه على السنة فنقول الأعمال تصدق أو تكذب، فعملك يكذب قولك. نسأل الله العافية والسلامة، وننتهي عند هذا الحد وبه نكتفي، ولنا عود بالغد إن شاء الله إن متعنا الله وإياكم في الحياة، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا متاعا حسنا على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.